بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي انقسام التوحيد إلى نوعين، فما هما؟ توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. والربوبية والأسماء والصفات تندرج تحت ماذا؟ تحت توحيد المعرفة والإثبات، والألوهية القصد والطلب. وله تقسيم آخر، التوحيد العلمي الخبري، وهذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات، وهو الربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد العملي الإرادي القصدي، وهذا هو توحيد الألوهية. توحيد الله في أفعاله، أي توحيد هذا؟ الربوبية. وتوحيد الله في أفعال العباد الألوهية. وعندك هذا السؤال يا شعيب، أكثر ما وقع الخلاف بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم في أي أقسام التوحيد؟ في الألوهية، فإنهم كانوا مقرين بالربوبية في الجملة. سؤال آخر، ما هو أول واجب مرتضى، أول واجب على العبد؟ التوحيد، إفراد الله بالعبادة، معرفة الرحمن بالتوحيد. ومن الذين قالوا، يا بشار، من الذين قالوا أول واجب على العبد النظر؟ محمد ارفع صوتك. نعم أحسنت، أهل الكلام قالوا أول واجب على العبد النظر، المتكلمون. قال رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. وما هو الدليل على أن أول واجب على العبد توحيد الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الدليل؟ أسأل، مهند، حديث معاذ ماذا فيه؟ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هكذا في بعض الروايات، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال: وهو نوعان أياما يفهموا، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، إثبات ذات الرب، أن تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، وأن له ذاتا مقدسة، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إثبات وجوده، إثبات ذاته، إثبات أسمائه وصفاته، هذه كلها في القسم الأول. ثم ذكر رحمه الله بعض أسماء الله سبحانه وتعالى وبعض أفعاله وصفاته لتعرفها، فهو توحيد المعرفة والإثبات. قال رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور. قوله وأنه، أي أن الله سبحانه وتعالى الرب، والرب هو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية. وتربية الله سبحانه وتعالى لعباده على قسمين: عامة وخاصة. فالعامة لأنه سبحانه وتعالى رب العالمين، أي رزقهم، خلقهم، ويرزقهم، ويحييهم ويميتهم، وأحياهم ويميتهم، فهو سبحانه وتعالى الخلق خلقه، والرزق رزقه، والأمر أمره، يربي جميع المخلوقات بنعمه العامة من مأكل ومشرب وغير ذلك مما يحتاجه المخلوقات. هذه تربية عامة. والتربية الخاصة تربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه بالإيمان واليقين والعمل الصالح والتوكل على الله وسائر أنواع المعرفة التي تفيدهم في الدنيا والأخرى. فهو سبحانه وتعالى ربهم، وهو سبحانه وتعالى من يتولى شأنهم وأمرهم. وأنه الرب الجليل، لم يثبت هذا الاسم في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وورد ذكره في الحديث المشهور الذي فيه سرد الأسماء الحسنى، لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو اجتهاد من بعض الرواه مدرج في الحديث. والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، هذا في القرآن. فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال، أي صاحب الجلال. وصفات الجلال هي صفات العظمة والكبرياء. صفات الجلال من صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه العظيمة، فهو الكبير المتعال، وهو العظيم المتكبر المهيمن المدبر لشؤون عباده. فصفات الجلال هي صفات العظمة والكبرياء، لكن لم يثبت في أسماء الله الجليل، فلهذا لا يسمى بعبد الجليل، لأن اسم الجليل لم يثبت في أسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله توقيفية كما قال السفاريني رحمه الله، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة جلية. وأنه الرب الجليل الأكبر، إذن صفة الجلالة وأنه ذو الجلال والإكرام هذا ثابت، وأما اسم الجليل نحتاج إلى إثبات، إلى دليل، وإلا نتوقف فيه حتى يثبت عندنا بدليل صحيح. والأكبر من أسماء الله، فهو الكبير الأكبر سبحانه وتعالى، الخالق البارئ والمصور. هذه الثلاثة وردت في آخر سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور. فالخالق الذي يقدر خلقه على أي شيء يخلقهم، والبارئ الموجد، والمصور الذي يصورهم في الصور في أي صورة ما شاء ركبك، فهو سبحانه وتعالى الخالق والبارئ الموجد والمصور الذي يصور عباده كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بارئ البرايا أي موجد الكائنات، منشئ الخلائق الذي أنشأ الخلق. فهذه أفعال لله سبحانه وتعالى ثابتة، فتوبوا إلى بارئكم. مبدعهم بلا مثال سابق، هو سبحانه بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، وبديع فعيل بمعنى مفعل، أي مبدع السماوات والأرض، أي موجدها من دون مثال سابق. لم يكن لها مثال، فجاء الرب سبحانه وتعالى فاحتذى حذو ذلك المثال تعالى وتقدس، بل أبدعها وأوجدها بلا مثال سابق، لأنه سبحانه وتعالى الخالق العظيم الكبير المتعال الأول المبدي بلا ابتدائي. هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى الأول، قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو الأول فليس قبل الله عز وجل شيء. المبدي أي الذي أبدأ خلقه بلا ابتداء، فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يبدأ أحد رب العالمين سبحانه، بل هو الأول الذي لا شيء قبله، والأخير، قال والآخر، الآخر أول والآخر، والآخر الباقي بلا انتهاء، الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده شيء، والباقي الذي يبقى بعد خلقه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا لم يثبت في أسماء الله عز وجل الباقي، الباقي لم يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ينبغي أن يسمي المسلم أبناءه بالأسماء التي ثبتت لله عز وجل من دون خلاف ولا إشكال، كأن يسمي عبد الله وعبد الرحيم وعبد المصور وعبد الخالق وعبد الخلاق وعبد البارئ ونحو ذلك من الأسماء الثابتة التي لا إشكال فيها. وأما ما كان فيه خلاف أو تردد أو غير ثابت من أسماء الله عز وجل فإنه لا يسمي إلا بما ثبت. بعض الناس مثلا يسمي ولده عبد الجليل أو عبد الباقي أو عبد الوارث، في أسماء فيها خلاف ويترك الأسماء التي هي واضحة لا إشكال فيها. قال: الأحد الفرد القدير الأزلي. الأحد، قل هو الله أحد، فهو سبحانه وتعالى أحد في ذاته، أحد في ربوبيته، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في أفعاله، فليس مثله شيء، وهو سبحانه وتعالى لا كفى له ولا نظير له. قل هو الله أحد. الفرد، وأيضا الفرد لم يثبت في أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما هذا كله من باب الإخبار، باب الإخبار أوسع، أن تخبر بأن الله فرد، هذا إخبار، أي بأن الله واحد متفرد بما يليق به، هذا إخبار. أما الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه تحتاج إلى أن يكون الاسم قد ثبت بنصه في كتاب أو في سنة صحيحة. الأحد الفرد. القدير صيغة مبالغة من قادر. الأزلي، والأزلي هذه من عبارات المتكلمين، والذي في القرآن وفي السنة أنه سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فالأزلي هذه من إخبار المتكلمين. الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد هو السيد الذي بلغ في سودده منتهاه، وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتلتجئ إليه. نعم، تصمد إليه الخلائق، والبر سبحانه وتعالى، المهيمن العلي، البر الذي يتولى شؤون عباده، والمهيمن الذي يصدق رسله وأولياءه ويكون وليا لهم في الدنيا والآخرة، العلي. والعلي في أسماء الله عز وجل يشمل الثلاثة الأقسام في أقسام العلو، وهذه الثلاثة الأقسام هي علو الذات، فهو مستوى على عرشه فوق سماواته، وعلو الصفات، علو القدر، وأن صفاته سبحانه وتعالى علا، وأن أسماءه حسنى، وأن قدره سبحانه وتعالى رفيع لا يرام جنابه، هذا علو القدر والصفات. وعلو القهر والغلبة، وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار، القهر، علو القهر على خلقه، فقهرهم وغلبهم، والله غالب على أمره. ولهذا قال المصنف رحمه الله: الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو قهر وعلو الشأن، جل عن الأضداد والأعوان. هذان قسمان من أقسام العلو: علو القهر أنه قاهر فوق عباده، وأنه الغلاب، الله غالب على أمره. وعلو الشأن أي علو القدر والصفات، جل عن أشبه الأضداد والأعوان. جل معناها تعالى وارتفع عن أن يكون له ضد، أي مثيل أو كفء أو نظير أو شبيه. والأعوان أن يكون له معين في خلقه أو في أفعاله، فهو سبحانه وتعالى الغني الغنى المطلق. ثم جاء إلى القسم الثالث من أقسام العلو، قال: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، كذا له العلو والفوقية على عباده. هذه النقطة وهذا القسم هو مناط الخلاف بين أهل السنة والمعطلة. فأهل السنة يقولون إن الله عز وجل مستوى على عرشه، عال على خلقه علو ذات وعلو فوقية، والمعطلة ينكرون ذلك ويقولون إنما هو علو القهر وعلو الشأن، علو الشأن وعلو القدر وعلو الصفات. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن، ونبيه عليه الصلاة والسلام ذكر في السنة، ما يزيد على 1000 دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه عال على خلقه سبحانه وتعالى. ومن أدلة العلو الرحمن على العرش استوى، والعرش سقف الفردوس، الفردوس سقفه عرش الرحمن، والعرش أثقل المخلوقات، والعرش وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مستوى على عرشه، فهو سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو. ومن أدلة إثبات العلو، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قوله أأمنتم من في السماء أي أأمنتم أن يخسف الله بكم الأرض، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي في السماء. ومن أدلة إثبات العلو وهو القاهر فوق عباده، وقوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم عن الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم، وقوله سبحانه وتعالى في شأن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلة الآيات، وقوله في شأن المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، إلى السماء السابعة، نعم، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فقصة الإسراء والمعراج أعظم أو من أعظم الأدلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن. قول الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قوله سبح اسم ربك الأعلى، نعم، وهو الكبير المتعال، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة. كما قلنا ذكر بعض أهل العلم أنها زادت على 1000 دليل من القرآن والسنة، ومع ذلك كله يأتي المعطلة وينفون هذا العلو. وقول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هؤلاء المتكلمة يقولون أنت عقيدتك عقيدة الجواري؟ الجواب نعم، عقيدتنا عقيدة هذه الجارية التي صدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان، شهد لها بالإيمان. وقول من قال إن هذه كانت جارية لا تفقه وإنما أعطاها على قدر عقلها، على قدر عقلها، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى كلامها ساخرا منه وغير مقر له، هذا كلام باطل وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة. طيب لما قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أكان أعطاها على قدر عقلها؟ كيف يعطيها على قدر عقلها في الثاني دون الأول؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صدقها بقولها وسألها ليظهر إيمانها. فالمؤمن حقا هو الذي يعتقد أن الله في السماء كما اعتقدت هذه الجارية. وهذه العقيدة راسخة في المسلمين، إنما جاء المعطلة ليزعزعوا هذه العقيدة. وإذا توجه أحدنا بشيء أو من ضر ألمه أو من شيء مسه أو دعا على ظالم فإن نفسه وقلبه وروحه تتجه إلى العلو لأنه يعلم أن الله عز وجل في السماء ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق السحاب ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا كله ودعوة الداعي إذا دعا ربه يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب هذا شيء متقرر عند أصحاب الفطر السليمة من عامة الناس والعجائز. ويأتي هؤلاء المتكلمون يريدون أن يصرفوا الناس عن الفطرة والعقيدة الصحيحة من المعطلة من أشاعرة أو معتزلة أو رافضة أو صوفية أو غيرهم. وقد كان في المدارس في سنة من السنوات السابقة قبل سنوات أنه قصة مروان والرمان، يا أخي يا مروان لا تسرق الرمان إن الله يرانا إن الله في كل مكان، لأجل تمرير هذه العقيدة على الناس. فما نفع معهم، نعم، وكان ذلك في سنة سابقة ثم غير. أما اليوم فانظر إلى مناهج الرافضة التي يقررونها على المسلمين وعلى أبناء المسلمين في المدارس، وأشد وأشر منها المناهج التي يقررونها على أبناء المسلمين فيما يسمونه بالمراكز الصيفية. يقررون عليهم العقائد التي يريدونها من عقائد المعتزلة والرافضة ويضلونهم وهم ما زالوا على هذا السن. ولهذا قال المصنف كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي بعض الألفاظ الاستواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول أي لا يعقل، بمعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أن تسأل كيف استوى، الكيفية حجب الله عز وجل عنا علمها. الله عز وجل في أفعاله له كيفية، استواءه له كيفية، لكن الله عز وجل حجب هذه الكيفية عنا، حجبها عنا، فلذلك نقول ما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت إذا أردت أن تعرف كيفية شيء أو مثيل شيء أو نظير شيء فإنك ستعرفه بطرق، تستطيع أن تصفه، تستطيع أن تصفه إذا رأيته، إذا رأيت الشيء تستطيع أن تصفه، إذا رأيت شيئا قلت لك صفه تقول نعم رأيته ووصفه كذا وكذا وكذا، أو رأيت شبيها له وأقول لك صف ذلك الشيء الذي رأيت شبيها له فتقول نعم رأيت شبيها له وصفته كذا وكذا وكذا، أو أخبرك صادق مصدوق غير كاذب ولا مكذب عن صفته فتقول صفته كذا وكذا وكذا أخبرني بذلك صادق مصدق. والله سبحانه وتعالى لم يرى، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى، ولم يرى له مثيل بل لا مثيل له، ولم يخبر ربنا سبحانه وتعالى ولا نبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية من كيفيات صفات الله. فانتفت هذه الثلاثة الطرق لإثبات الكيفية، ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت من دون أن تبحث عن الكيفية، لأن الله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا يدرك كنهه ولا يعلم حقيقة كيفيات صفاته، لأن الله عز وجل حجب ذلك عنا. فما علينا إلا أن نسلم وأن نستسلم وأن نبقى على ما جاءنا به الدليل، نبقى على ما جاءنا به الدليل من إثبات علو الله. لو سألك سائل كيف استوى، قل له السؤال عن هذا بدعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال مالك: ولا أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج، هذا الذي سأل عن الاستواء. فهل يقال إن صفات الله عز وجل بلا كيفية؟ الجواب لا، نقول لها كيفية لكن لا نعلمها، لها كيفية لكن لم يطلعنا الله عز وجل عليها ولم يخبرنا بها. نعم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصوره كما قلنا إما أن يكون بمشاهدته أو مشاهدة مثيله أو بخبر صادق عنه أنه على كذا وكذا، وهذه الطرق الثلاث منتفية. فإذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ونقف حيث جاء به الدليل. فإن الله عز وجل حين قال لنا وهو السميع البصير لم يرد منا أن نقول إنه لا حقيقة لسمع الله وأن الله عز وجل لا سمع له. وهو السميع البصير لم يرد رب العالمين كما تقول المعطلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، نعم إلى غير ذلك من تناقضهم واضطرابهم. بل نقول عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، وهو سبحانه وتعالى قدير بقدرة، قوي بقوة، وهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن كيف صفاته؟ كيف صفاته؟ الله أعلم بها، الله أعلم بكيفيات صفاته. ولهذا لما قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، لا يقصدون نفي الكيفية، لكن المقصود أمروها كما جاءت من دون أن تبحثوا عن الكيفية أو تسألوا عن الكيفية. لها كيفية لا تسألوا عنها لأنها لم يرد ذكرها ولا بيانها في قرآن ولا في سنة، بل ورد النهي عن البحث عنها. طيب، إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم. طيب، البيت الذي بعدها متعلق به، قال: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. ومع ذا أي مع علوه، مع علوه سبحانه وتعالى فهو مطلع على عباده لا يخفى عليه شيء. بعلمه مهيمن عليهم، مهيمن على عباده، فهو سبحانه وتعالى القاهر الغلاب وهو مهيمن على عباده لا يخفى عليه شيء من شؤون عباده. نعم، مع علوه فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه، قريب في علوه وهو مستوى على عرشه قريب من عباده لا يخفى عليه شيء لأنهم خلقه. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهو بكل شيء عليم. نعم، فلا يزيغ شيء ولا يغيب شيء عن الله سبحانه وتعالى، ولا مثقال ذرة ولا مثقال حبة. إنها إن تكو، قال الله سبحانه وتعالى، نعم، في سورة لقمان: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه. وقال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. ثم قال: طيب، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، حين يذكر أنه قريب: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل قريب من عباده، وإذا ذكر وقال وهو معهم وهو معكم أينما كنتم، ذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، لم ينفي العلو حين ذكر القرب، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هذا هو الذي ذكرناه وذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في عقيدة الوسطية. قلنا الحكم يعني الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وتصور الشيء يكون من ثلاثة طرق: من مشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو خبر صادق بكيفيته، أو خبر صادق بكيفيته. طيب، بارك الله فيكم، اليوم طال الوقت شيئا ما من دون قصد. يقول الأخ: تمر أثناء الدروس أحيانا بعض القواعد الفقهية والأصولية خاصة في دروس التفسير، نرجو منك التطعيم إذا مررت ببعض تلك القواعد، شرحها وتوضيحها. قد طعمتها من التطعيم، لكن إن شاء الله تعالى إذا مر شيء صلى الله عليه. نكتفي بهذا، قد طال الوقت، إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم.